بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة الأخوات تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا. والله تعالى يقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. لا نزال أيها الإخوة الأخوات مع سورة الشورى، وقد تقدم معنا في الحلقة الماضية الحديث عن مقصد هذه السورة ومناسبتها مع سورة فصلت، وعرفنا أن من أبرز مقاصد هذه السورة الاجتماع على إقامة دين الله جل وعلا، وتفويض أمر المعرضين المعارضين إلى مشيئة الله جل وعلا. ونبدأ اليوم بتفسير شيء من آيات هذه السورة. نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. يقول الله تعالى في هذه السورة: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، عين، سين، قاف. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، ألا إن الله هو الغفور الرحيم. تفتتح سورة الشورى بأحرف مقطعة: حاميم، عين، سين، قاف. وهذه الأحرف الله تعالى أعلم بمراده منها، ولكن لا شك أنها نزلت لحكمة. فمن الحكم العامة التي تقدمت معنا في بداية بعض السور التي تفتتح بهذه الأحرف، أن هذه الأحرف فيها بيان لإعجاز القرآن الكريم، وكأن الله تعالى يقول: هذا القرآن الكريم مركب من الأحرف التي تتكلمون بها، ومع ذلك فقد عجزتم عن الإتيان بمثل هذا القرآن، إذن فاعلموا أن القرآن كلام الله جل وعلا من عند الله. ولذلك في الغالب يأتي بعد ذكر هذه الأحرف تعظيم القرآن، تعظيم الوحي، كما قال الله تعالى: قاف والقرآن المجيد، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. وكذلك هنا قال: حاميم، عين، سين، قاف، كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. فهذه حكمة لهذه الأحرف. وكذلك حكمة أخرى أن هذه الأحرف من باب جذب القلوب ولفت الانتباه، لأن هذا غير معروف عند العرب، أن يسمع العربي أحرف مقطعة متناثرة. الأحرف إذا اجتمعت تكون كلمة تفيد معنى معين، أما أنك تجمع أحرف مختلفة ثم ما يكون لهذا الكلام معنى في ذاته معروف عند العرب، فهذا شيء مستغرب جدا. فلما يسمعون مثل هذه الأحرف المتناثرة وهم يعلمون أن القرآن في غاية الإعجاز، عجزوا عن أن يأتوا بسورة من مثله، فلما يسمعوا مثل هذه الأحرف فينجذبوا إلى هذا الكلام وينصتوا إلى القرآن، ثم بعد ذلك تأتي المعاني التي تقرر التوحيد والإيمان، فهذا فيه يعني جذب الانتباه ولفت للقلوب. فهذه بعض الحكم العامة يعني لهذه الأحرف. أما الحكم الخاصة التي تتعلق يعني بهذه الأحرف والسورة التي ذكرت فيها، فهذا أمر يحتاج إلى تدبر وتأمل. قد يظهر للمتدبر شيئا من هذا في بعض السور، كما مر معنا مثلا في سورة صاد. سورة صاد لما شرحناها والحمد لله، ظهر في سورة صاد خصومات كثيرة، والله تعالى افتتحها بحرف الصاد، ويعني ذكر فيها كلمات كثيرة فيها حرف الصاد، فمقصد الخصومة مثلا ظهر في هذه السورة، ويعني جاءت لدعوة المعرضين والذين يخاصمون في دين الله إلى الحق وإلى الإنابة كما مر معنا. فتلاحظ كلمة خصم الحرف الأوسط فيها حرف الصاد، فافتتحت بها سورة صاد، هذه من اللطائف، ويذكر هذا على سبيل الاستئناس، وإلا فالله تعالى أعلم بمراده من هذه الأحرف. وهكذا مر معنا في سورة ياسين، في سورة قاف، بعض المناسبات هذه الأحرف في سور الحواميم الله تعالى أعلم، لكن لعله مع تدبرنا للسور، يعني سور الحواميم عموما، إذا عرفنا مقاصدها جميعا وانتهينا إلى آخر سورة من هذه السور، سورة الأحقاف، لعله يظهر لنا شيء من مقاصد هذه السور، ثم بعد ذلك يمكن أن يعني نتلمس شيئا من أوجه التناسب بين مقاصد هذه السور ككل وبين يعني هذه الأحرف، هل ترمز إلى معاني معينة أو شيء معين يتناسب مع مقاصد هذه السور، الله أعلم. هذا يعني قد يظهر للمسلم وقد لا يظهر، والأمر يعني لله، ولله الحكمة الباهرة. لا شك أن هذا القرآن في غاية الحكمة، ما من حرف في هذا القرآن إلا وفيه حكمة، فنسأل الله تعالى أن يفتح على قلوبنا أسرار القرآن الكريم، وأن يزيدنا إيمانا ويقينا ومحبة لهذا القرآن، حتى نقبل عليه بقلوبنا وألسنتنا، ونقبل عليه بجوارحنا، نعمل بما فيه. نسأل الله تعالى أن يبارك لنا في القرآن العظيم. إذن تفتتح هذه السورة بهذه الأحرف المقطعة، حاميم عين سين قاف، ثم يقول الله تعالى كذلك يوحي إليك. ما معنى كذلك يوحي إليك؟ الكاف بمعنى مثل، ذلك إشارة إلى أي شيء؟ ما تقدم ذكر شيء معين في هذه السورة، تفتتحت بأحرف ثم قال كذلك مثل ذلك، لكن يفهم هذا من سياق الآية الحديث عن الوحي، فكأن الله يقول مثل ذلك الوحي الذي تقدم قبل هذه السورة، قبل إنزال هذه السورة، وكذلك قبل هذه السورة من سور، مثل ذلك الوحي العظيم الذي أوحيناه إليك يا محمد، مثل ذلك الوحي في عظمته يوحي إليك الله جل وعلا في هذه السورة، فهذا فيه تعظيم للوحي، فيكون المعنى مثل ذلك الوحي في عظمته لا يزال الله تعالى يوحي إليك هذا القرآن العظيم وهذا الوحي في هذه السورة. قال وإلى الذين من قبلك، كذلك يعني يوحي إلى الذين من قبلك من الأنبياء. من الذي يوحي إليهم هذا الوحي الذي فيه النور وفيه السعادة للناس الدنيا والآخرة؟ قال الله العزيز الحكيم. فتأمل كيف يربط الوحي بهذه الصفات العظيمة، هذه الصفات الله المعبود الحق، فهذا القرآن إنما جاء لربط القلوب بالله وتحقيق عبودية الله تعالى. العزيز الحكيم جل جلاله، العزيز لا يغالب، الحكيم يضع الأمور في أماكنها المناسبة لها، يضع كل شيء في مكانه المناسب، فيحمد الله تعالى على كل حال. فكلمة العزيز هذا الاسم لما يتأمل فيه المسلم يخشع قلبه ويخضع لله، لعزة الله، والحكيم يجعل القلب ممتلئا بالتفكر في حكمة الله ومحبة الله، وأنك تحمد الله على كل حال، لأن الله تعالى ما يقدر شيئا وما يشرع شيئا إلا بحكمة، فتحمد الله تعالى في السراء والضراء على كل حال، فتمتلئ القلوب بالشكر والحمد والمحبة لله جل وعلا. تأمل كيف هذان الاسمان يعني يبعثان في قلب المؤمن ركني العبودية، يبعثان في قلبك الخضوع لله بكلمة العزيز، ويبعث الحكيم في قلبك الحمد والمحبة لله جل وعلا. واقتران العزيز بالحكيم أيضا هذا من الكمال المطلق، بعض الناس عنده عزة وقوة لكن ما عنده حكمة، ما يتصرف بحكمة فيظلم مثلا، وبعض الناس قد يكون عنده حكمة وعلم لكن مسكين مغلوب على أمره، ما عنده عزة ينفذ أو ينفذ بهذه الحكمة في يعني رعيته أو واقعه، لكن الله جل وعلا هو العزيز الحكيم جل جلاله، فبذلك يكون الكمال المطلق لله. وتأمل إلى مناسبة هذا الافتتاح لمقصد السورة، إن عرفنا سورة الشورى جاءت للحث على الاجتماع على إقامة دين الله تعالى. تأمل كيف الله تعالى يذكر أن هذا الوحي عظيم، مثل ما أوحى إليك الوحي من قبل هذه السورة في العظمة، كذلك يوحي إليك مرة أخرى هذا الوحي في عظمته، فهذا فيه تعظيم للوحي. ثم يذكر أنه هو الذي أوحى إلى الأنبياء السابقين، فالوحي في جميع الرسالات مصدره واحد وهو الله جل وعلا، وإذا كان مصدره واحد ستكون أصوله واحدة، قد تختلف بعض الأحكام والشرائع بحسب اختلاف الزمان، لكن الأصول التوحيد، أركان الإيمان، الأخلاق العامة الفاضلة، هذه توجد في كل الأمم والشرائع. فهذا يتناسب مع مقصد الاجتماع على إقامة الدين. إذا كان الوحي واحد، بل حتى أصول العقائد واحدة من تحقيق التوحيد في كل يعني ديانة، عند اليهود وعند النصارى الدين الحق بتوحيد الله وتحقيق التوحيد، وبعضهم يعرف هذا. فإذا كان الوحي مصدره واحد وأصوله واحدة، فهذا يدعو الناس إلى أن يرجعوا إلى الوحي وأن يجتمعوا في الحقيقة على إقامة دين الله تعالى. وهذا الدين كما عرفنا مصدره الوحي، فكيف للمسلمين، كيف لهم أن يقيموا دين الله تعالى؟ هذه السورة التي تحث على الاجتماع على إقامة الدين، إنما يكون هذا بتعظيم الوحي، بتعظيم القرآن والسنة، وأن يقبل المسلمون على التمسك بكتاب الله، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعظموا الوحي الذي نزل من عند الله العظيم العزيز الحكيم، كما قال هنا: كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. فمن حكم وحي الله ودين الله أعزه الله، لأنه العزيز، وحقق لمن حكم دين الله تعالى السعادة، لأن الله تعالى هو الحكيم الذي يضع الأمور ويشرع الشرائع في أماكنها المناسبة التي تحقق مصالح الناس في الدنيا والآخرة، تحقق سعادة لهم في الدنيا والآخرة. ثم أيضا يعني تأتي الآيات بتعظيم الله جل وعلا الذي أنزل هذا الوحي، لأن المسلم كيف يعظم وحي الله؟ إذا عظم الذي أنزل هذا الوحي، إذا عظمت الله ستعظم كلام الله. فيقول الله تعالى: له ما في السماوات وما في الأرض، فتشعر أنك ملك لله، الله تعالى هو الملك، له ما في السماوات وما في الأرض، كل شيء. فكذلك أنت وتتفكر في نفسك، عينك ملك لله، لا تستعملها إلا بما يرضي الله، لسانك هذا ملك لله، لو ما في السماوات وما في الأرض، أنت بكليتك عبد لله وتحت ملك الله، لا تستعمل إذن لسانك إلا فيما يرضي الملك، وهكذا في كل جوارحك وأعضائك. له ما في السماوات وما في الأرض، وهو العلي العظيم جل جلاله، وهو العلي، العلي بذاته على العرش استوى فوق السماوات العلى، العلي بصفاته فصفاته كلها عليا، له أعلى علم وأعلى قدرة وأعلى قوة وأعلى رحمة، وهو العلي العظيم جل جلاله، العلي الذي له العلو المطلق هو العظيم جل جلاله، تعاظم في أسمائه وصفاته وأفعاله وشرائعه وقضائه وقدره. الله تعالى هو العلي العظيم، له ما في السماوات وما في الأرض، وهو العلي العظيم. ثم ذكر شيئا من مظاهر عظمته جل وعلا، قال تعالى: تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن. هذه السماء، هذه السماوات الشديدة المحكمة في بنائها، تكاد السماوات يتفطرن، يتشققن من فوقهن. ما السبب؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: فرقا من العظمة. وقال قتادة: من عظمة الله جل جلاله. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، يعني من عظمة الله، من عظمة الله. فهذه السماوات في هذه الدنيا تشعر بعظمة الله وتسبح الله، كما قال الله تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. هذه السماوات الإخوة كما تقدم معنا قريبا في سورة فصلت تستجيب لأمر الله، قالتا أتينا طائعين، يعني الأرض والسماء. هذه السماوات والأرض الله تعالى يقول عنها إنا عرضنا الأمانة، يعني هذا الدين الأوامر، على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالسماوات تعظم الله، تسبح الله وتخاف الله تعالى وتعظم الله، كما قال تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، من تعظيمهن لله تكاد أن تتشقق وأن تتفطر. انظر إلى العظمة، هل نستشعر هذه الحقيقة في حياتنا ونحن ننظر إلى السماوات الآن؟ لو أن والله المسلم فقط يعني إذا نظر إلى السماوات يتفكر فيهن مثلا بهذه الطريقة، أن هذه السماوات الآن تعظم الله وتكاد أن تتفطر من عظمته جل وعلا، كيف بعد ذلك ما تعظم الله؟ كيف بعد ذلك يعني ما تسارع إلى طاعة الله؟ ما تصلي في بيت الله؟ كيف بعد ذلك ما تستحي من ربك؟ والسماوات العظيمة تكاد تتفطر وتتشقق من خشية الله وعظمة الله، الله أكبر. ثم كذلك من أسباب يعني هذه الخشية، وهذا يدخل في تعظيم الله، بسبب ما يفعله بنو آدم من الشرك والظلم على الأرض، السماوات تكاد تتفطر من هذه المعاصي وهذا الشرك، كما قال الله تعالى تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. لماذا؟ قال أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. هذا الشرك وادعاء الولد لله تعالى قول شنيع، تكاد السماوات يتفطرن منه والعياذ بالله. كذلك يعني السماوات تكاد تتفطر، هذا أيضا يدخل في تعظيم الله، لأن من يسكن السماوات والأرض يسبحون الله ويعظمون الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن تأط، يعني أخرجت صوتا كصوت الأطيط. الأطيط يعني لما توضع الأثقال على ظهر البعير، على يعني الذي يكون فوق ظهر البعير من الخشب وتوضع عليه الأثقال، يخرج هذا هكذا صوتا يسمى الأطيط. فهكذا السماوات يعني تخرج صوتا، أطت السماء حق لها أن تأط. لماذا؟ قال ما فيها موضع شبر إلا وعليه ملك قائم لله ساجد أو قائم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك أيضا يعني كذلك السماوات يعني تشعر بالخشية والخوف. فهذه مخلوقات عظيمة تعظم الله تسبح الله، تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن. ما معنى من فوقهن؟ هذا الضمير قال بعض العلماء يعود على الأرض، يعني تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، من فوق الأراضين. وهذا ذكر من باب يعني أن الإنسان يتصور يعني هذا الكون ويتصور أن السماوات فوق الأرض وأنها يعني تكاد تتفطر يعني وهي من فوق الأرض، هذا قول. لكن لعل القول الأقرب أن الضمير يعود على السماوات نفسها لأنها أقرب مذكور، تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن. فالله ذكر الجهة التي يمكن يعني للسماء إذا انشقت أن تنشق منها السماء، أي جهة؟ من فوق أو من تحت؟ قال الله من فوقهن، تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن. قالوا لأن السماوات إذا يعني تفطرن من فوقهن، الشيء إذا انشق من أعلى كان ما دون هذا الجزء ما دونه أولى بالانشقاق. يعني أنت الآن إذا مسكت شيء تريد أن تشقه كاملا، كيف تفعل؟ ما تشق من الأسفل إلى الأعلى، لا، تأخذ من أعلاه وهكذا تشقه فينشق بأكمله. فهذا يعني هو المناسب. فقال تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، فهذا فيه إشارة إلى أنه إذا انشقت من فوقهن فما دون هذه الجهة من باب أولى بالانشقاق فتنشق جميعا. وسيحدث هذا إذا قامت القيامة، وهذا أيضا باستجابة السماوات لربها، كما قال الله تعالى إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت. لكن الله تعالى هنا في الدنيا ما أمرها بهذا، لكنها تكاد أن تنشق من خشية الله وعظمة الله. كذلك معنى جميل في هذه الكلمة، تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن. لماذا قال من فوقهن؟ ونحن عرفنا أن يعني هذا الخوف إنما هو من الله، تكاد تتفطر من عظمة الله. قالوا لأن الله تعالى فوقهن، فوق السماوات السبع، على عرش استوى، والعرش فوق السماوات السبع، والله تعالى فوق العرش جل جلاله في العلو المطلق جل جلاله. فلما كانت جهة الخوف معلقة بالعلو بالله جل وعلا، فقال من فوقهن، إشارة إلى الخوف من الله جل وعلا. وعلى هذا يعني تفسير السلف قالوا من عظمة الله، قالوا من فوقهن يعني من عظمة الله، فرقا من العظمة كما قال ابن عباس، والله أعلم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن. ثم ذكر حال من يسكن السماوات، والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. والملائكة يسبحون بحمد ربهم تسبيحا ملتبسا بالحمد، لأن التسبيح تعظيم لله ونفي كل ما لا يليق عن الله جل وعلا. سبحان الله، سبحان أن يكون له شريك، أن يكون له مثيل. سبحان الله في عظمته في قدرته، فلا شريك له في قدرته، لا نقص له فيها. سبحان الله في رحمته في علمه، هكذا يعني معاني العظمة. سبحان الله، أنزه الله من معصيتي ومن تقصيري، لأن الله تعالى أهل أن يطاع فلا يعصى، وأن يشكر فلا يكفر، وأن يذكر فلا ينسى. فلما تسبح الله تنزه الله من تقصيرك في عبادته، تنزه الله من المعاصي التي تفعلها. سبحان الله، كلمة عظيمة تدعو الإنسان إلى التوبة وإلى تعظيم الله. مع هذا التعظيم ونفي النقائص عن الله، أيضا تحمد الله تعالى، لأن الحمد فيه شكر نعمة الله وإثبات الكمال لله. تحمد الله على كمال علمه، على كمال قدرته، على كمال رحمته، تحمده على كمال إحسانه وإنعامه. فقال يسبحون بحمد ربهم، وهذا كما مر معنا قريبا في سورة غافر وسورة يعني الزمر، وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، يسبحون بحمد ربهم، وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وكما قال الله تعالى يسبح الرعد بحمد، قال يسبح الرعد بحمد والملائكة من خيفته، الملائكة من خيفته يسبحون الله تعالى تسبيح خوف لله، وتسبيح يعني تعظيم لله، وتسبيح محبة لله جل وعلا. والملائكة يسبحون بحمد ربهم. ثم قال ويستغفرون لمن في الأرض. سبحان الله، الملائكة في السماء يعظمون الله، لكن أهل الأرض يشركون بالله وما يستحيون من الله. فلما يعلم الملائكة بحال أهل الأرض فماذا يفعلون؟ يستغفرون لمن في الأرض تعظيما لله، وهم يسبحون الله، ثم يعرفون أن من في الأرض، هناك أناس في الأرض يعصون الله ويشركون بالله، فمن كمال تعظيمهم لله أنهم يستغفرون لمن في الأرض. الله أكبر. قال ويستغفرون لمن في الأرض. ما معنى يستغفرون لمن في الأرض؟ هل هذا الاستغفار من الملائكة للمؤمنين فقط، أو يشمل المسلم والكافر؟ هذا في خلاف بين المفسرين. طبعا إذا أريد بالمغفرة طلب مغفرة الذنوب فهذا ما يكون إلا للمؤمن، لأن الكافر لا يدعى له بمغفرة الذنوب. ولذلك الله تعالى قال في سورة غافر، قال الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. فذكر الله هناك في سورة غافر الاستغفار للمؤمنين من قبل الملائكة، لأن السورة في يعني في سورة غافر المقام هناك ل يعني الترغيب في الرجوع إلى الله والتوبة إلى الله، غافر الذنب وقابل التوب، وهذا يكون يعني لمن تاب إلى الله تعالى واستجاب لأمر الله. فهذا الذي يستجيب ويتوب إلى الله تعالى يقبل على مغفرة الله، الله تعالى يسخر الملائكة فيستغفرون له. فناسب أن يذكر هناك الاستغفار للمؤمنين. لكن هنا الله أعلم نقول نعم يدخل المؤمنون في هذه الآية بلا شك، ثم أيضا نقول يدخل فيها الكفار، لكن يكون معنى طلب المغفرة ليس المقصود غفران الذنوب، وإنما المقصود واستغفرون لمن في الأرض يعني يطلبون من الله تعالى الحلم والإمهال أن يمهلهم. وهذا ذكره الله تعالى في قوله: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. لماذا؟ إنه كان حليما غفورا. يعني السماوات والأرض من خطايا بني آدم تكاد أن تزول، ما الذي يمسكها؟ ما الذي يثبتها؟ حلم الله تعالى عن الكفار ومغفرته لهم، بمعنى أنه يصفح عنهم ويمهلهم. فكذلك هنا نقول من تعظيم الملائكة لله أنهم يطلبون أيضا من الله تعالى أن يمهل الكافرين وأن يحلم عنهم حتى يتوبوا إلى الله تعالى، وهذا يعني من تعظيمهم لله جل وعلا، ويستغفرون لمن في الأرض، لأن قوله لمن في الأرض واضح في العموم، لو أريد المؤمنين لقال للذين آمنوا، فلما يقول لمن في الأرض كما قال القرطبي رحمه الله قال هذا يعم المسلم والكافر. فيعني لكن كل بحسبه، المغفرة بالنسبة للمؤمنين كما عرفنا يكون معناها ماذا؟ طلب مغفرة الذنوب على ظاهرها، والمغفرة المقصود بها هنا بالنسبة للكافرين المقصود بها طلب الحلم والإمهال. وهذا لا ينافي لعنة الملائكة للكفار كما قال الله تعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فيعني اللعنة يعني الطرد من رحمة الله، لأن هؤلاء ماتوا على الكفر، ويعني والإمهال لا يعني ينافي اللعنة، فالله تعالى هو الذي لعن هؤلاء الكفار، وكما قال الله تعالى: أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون هؤلاء الذين يكتمون الحق. فاللعنة يعني ثابتة في حق هؤلاء، لكن الذي لعنهم كذلك أمهلهم واتصف بالحلم معهم جل وعلا، فهذا لا يعارض هذا، حتى نخص الآية مثلا بالمسلم والله أعلم. ويعني رجح يعني ابن كثير وابن جرير المعنى الأول أنها خاصة بالمسلمين، ورجح بعض المفسرين كالقرطبي وغيره أنها يعني عامة، والقول بالعموم لعله أقرب والله أعلم. يعني القول بالعموم يدخل القول الأول مع زيادة معنى، وهذا والله أعلم يعني أيضا أبلغ، وخاصة هنا السياق يعني في سياق العظمة، يعني سياق الآيات هنا افتتحت سورة الشورى بتعظيم الذي أنزل هذا الوحي، فهذا يتناسب مع معنى التعظيم والإجلال لله تعالى، أن من تعظيم الله تعالى أن الملائكة يستغفرون للمؤمنين، وكذلك يعني يطلبون الحلم والإمهال للكافرين لعلهم يعظمون الله ويرجعون إلى الله تعالى والله أعلم. قال: ويستغفرون لمن في الأرض. ثم تأمل مع يعني هذه الهيبة والعظمة والترهيب يأتي الترغيب، فيقول الله تعالى: ألا إن الله هو الغفور الرحيم. تأمل كيف يأتي حرف ألا، حرف يعني استفتاح وتنبيه، يعني الحرف هذا يدل على أن المعنى الذي سيذكر بعد هذا الحرف معنى عظيم، فانتبهوا له، تنويه بهذا المعنى الذي سيذكر. فقال: ألا إن الله هو الغفور الرحيم، فرحمة الله تعالى سبقت غضبه. فنعم يعني تشعر هنا بالعظمة والهيبة لله، السماوات تكاد تتفطر والملائكة يسبحون الله ويحمدون الله ويعظمون ويستغفرون لمن في الأرض، لكن مع ذلك قال: ألا إن الله هو الغفور الرحيم جل جلاله. تأمل يعني كيف قرن بين المغفرة والرحمة، فالله تعالى غفور يغفر الذنوب جميعا، فيدفع المرهوب عن العبد الذي يعني يخافه العبد، السيئات يدفعها عنه بمغفرته ويستره، لأن المغفرة فيها معنى الستر أيضا، مغفرة الله تعالى فيها معنى الستر مع محو الذنب، كما يقال المغفر، المغفر الخوذة التي يلبسها المقاتل تستر رأسه وتقيه من ضربات السهم، فكذلك الغفور يمحو الذنب فيقيك من يعني ضرر هذا الذنب ويسترك، ومع مغفرة الذنوب فالله تعالى رحيم يرحمك ويضاعف حسناتك ويرفع درجاتك. ألا إن الله هو الغفور الرحيم. نقف عند هذه الآية ويعني نكمل إن شاء الله ما يتيسر من آيات هذه السورة في حلقة قادمة. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.